بسم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الخامس. يقول الله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول تعالى مخوفا للمشركين المكذبين للرسول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمما كثيرة، هم أشد منهم بطشا، أي قوة وآثارا في الأرض. ولهذا قال: فنقبوا في البلاد، أي بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار، وأجروا الأنهار، وزرعوا وعمروا ودمروا. فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آياته أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. هل من محيص، أي لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم، ولا منقذ، فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في هذه الآية وهي قوله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، القرآن الكريم يكثر من ذكر عذاب الله عز وجل للمكذبين للرسل، وهذا النوع مما يكون في القرآن كثيرا وله فوائد. فمن فوائده أن أعداء التوحيد هذا مصيرهم عند الله عز وجل، وهو أن لهم العذاب في هذه الدنيا، ولهم العذاب والخزي يوم القيامة. وهؤلاء الكفار الذين خاطبهم القرآن بذلك هم كفار قريش، وهم من هذا الجنس في معادتهم للتوحيد وأهله، فلهم هذا المصير. وهذا يظهر في قول الله عز وجل في سورة القمر بعد أن ذكر عذابه الذي أصاب أقواما كذبوا الرسل، قال في آخرها: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. فإذا في ذكر تكذيب من سبق لرسلهم وذكر العذاب الذي أصابهم فيه مخاطبة لكل من كذب الرسل وكل من كذب بالقرآن ولم يأخذ به أنه كافر مخاطب بهذا الوعيد. وكما قيل: ذهب القوم وبقينا نحن. نعم.
قال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال رحمه الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب عظيم حي ذكي زكي. فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعا يسترشد به وقلبه شهيد، أي حاضر، فهذا أيضا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض الذي لم يصغ سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا نعته.
هذه الآية وهي قوله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم التفسير القيم: إذا أردت الانتفاع بالقرآن، وهذا الكلام كلام متين جدا لمن أراد أن ينتفع بالقرآن، إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من يتكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه سبحانه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد أو أدله على المراد. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا هو شرط التأثير. وهذا هو شرط التأثير أو التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى استمع لكتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهل. وهو إشارة إلى أن المانع من حصول التأثر هو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن والتذكر. مرة أخرى، فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن والتذكر. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين. يعني لماذا قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولم يقل وألقى السمع واو الجمع؟ قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب أو حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. فصاحب القلب الحي بين قلبه وبين معاني القرآن أتم الاتصال، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. ومن الناس من لا يكون تام العقل الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، ويحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من علم صدق الخبر فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق الخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره هو في مقام الإيمان والأول في مقام الإحسان، هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذلك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. فعين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. نعم.
قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لهوب. قال رحمه الله: وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء. فالذي أوجدها على كبرها وعظمها قادر على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى. قال الله جل وعلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال رحمه الله: فاصبر على ما يقولون من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخره، أول النهار وآخره، وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات. فإن ذكر الله تعالى
فإن ذكر الله تعالى
مسل للنفس، مؤنس لها، مهون للصبر.
نعم. فإن ذكر الله تعالى مسل للنفس، مؤنس لها، مهون للصبر. والصبر الذي أمر الله عز وجل به الأنبياء في كتابه وخص به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن على نوعين: الأول الصبر العام، والثاني الصبر الجميل. أما الأول وهو الصبر العام فمعناه معروف، وهو حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا مناسب لهذا الموضع هنا: فاصبر على ما يقولون، وهو الصبر العام، وهو أن يحبس القلب عن الجزع فيما قالوا والحزن على ما قالوا سبحان الله، ويحبس اللسان أن يقول شيئا لا ينبغي تجاه أقوال المشركين، فيحبس قلبه عن الجزع من أقوال أعدائه والحزن على ما قالوا، لا يحزن بكلامهم لأنه لا يعبأ به، ويحبس لسانه أن يقول شيئا لا ينبغي تجاه أقوال المشركين. وأما النوع الثاني هو أعلى رتبة، وهو الصبر الجميل، وقد أمر به في مواضع من قوله عز وجل: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والصبر الجميل أعلى مراتب الصبر، في أن يكون وفيه يكون القول حسنا والقلب حسنا، أن يكون ما في القلب حسنا. وأما الأول ففيه حبس اللسان عن التشكي أو عن مقابلة المشركين بما لا ينبغي، وحبس القلب عن الجزع. أما الصبر الجميل فمرتبة أعلى، فهو لا يحبس فقط بل يقول القول الجميل، ولا يحبس القلب عن الجزع فقط بل يحبسه عن الجزع ويظن الظن الجميل بالله عز وجل، فلا يحزن ولا يقنط ولا ييأس، كما قال عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وأشباه ذلك. وهذا هو مقام المتقين ومقام أولي العزم من الرسل، كما قال عز وجل: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وهذا الصبر هو الصبر الجميل، وهذا لا يكون إلا عند أولئك الذين عمر الله قلوبهم بمحبته ومعرفة أسمائه وصفاته، فيكون صبرهم كأنه بلا مبالاة لوثوقهم بما عند الله عز وجل وحسن ظنهم بالله سبحانه، وأن اطمئنانهم للإيمان جعلهم لا يضطربون في قول ولا في عمل ولا في حركة قلب. وهنا في هذه الآية أمر بالصبر على ما قالوا، لأن ما قالوه هو الذي كان في معاني أو في مقاصد هذه السورة في ردهم للرسالة وتكذيبهم بالبعث بعد الموت. وأما التسبيح في قوله تعالى قرأت وسبح،
نعم.
وأما التسبيح في قوله تعالى وسبح بحمد ربك، فهذا التسبيح زاد الصابر، لأن الصبر بلا عبادة ولا إقبال على الله عز وجل هذا قد يضعف، ويضعف حتى ينعدم. فإذا صبر العبد وصبر نفسه وأقبل على عبادة الله عز وجل ثبت على ذلك الصبر، وحسن ظنه بربه، وأقبل عليه بكليته وبجميع أحوال قلبه، فاستقام على الصبر وعلى مقتضاه. فلهذا أمر بالتسبيح بعد الصبر لهذا الغرض. وقال عز وجل هنا وسبح بحمد ربك، وهذا التسبيح لله عز وجل يكون على أنحاء، فالتسبيح يكون مقرونا بالحمد متصلا به، كما في قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. وهنا قال وسبح بحمد ربك، يعني سبح تسبيحا مقترنا بحمد ربك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والصورة الثانية أن يكون التسبيح مستقلا والحمد مستقلا، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو يقرن بينهما بالواو سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله إلى آخره. وهناك أنواع أخرى.
قال الله جل وعلا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال رحمه الله أي واستمع بقلبك يوم ينادي المناد، وهو إسرافيل عليه السلام، أي حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الأرض. قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. قال رحمه الله يوم يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء، ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به القادر على كل شيء. ولهذا قال إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم، أي عن الخلائق، سراعا أي يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة، ذلك حشر علينا يسير أي سهل على الله لا تعب فيه ولا كلفة.
هكذا سهل ولا هين؟
هنا سهل إن شاء
الله. في نسخة هين على الله يسير لا تعب فيه ولا كلفة.
لا تعب فيه ولا كلفة. قال تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال رحمه الله نحن أعلم بما يقولون لك مما يحزنك من الأذى، وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك، فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك، فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من رسل الله. وما أنت عليهم بجبار أي مسلط عليهم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولهذا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، والتذكير هو تذكير بما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته، وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله. وأما من لم يخف الوعيد وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به، فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه، لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. تم تفسير سورة قاف.
نعم. طيب لعل نكتفي بهذا ولا تكمل البريات؟
كما تشاء.
طيب لعل نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الخامس. يقول الله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول تعالى مخوفا للمشركين المكذبين للرسول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمما كثيرة، هم أشد منهم بطشا، أي قوة وآثارا في الأرض. ولهذا قال: فنقبوا في البلاد، أي بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار، وأجروا الأنهار، وزرعوا وعمروا ودمروا. فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آياته أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. هل من محيص، أي لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ، فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في هذه الآية وهي قوله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، القرآن الكريم يكثر من ذكر عذاب الله عز وجل للمكذبين للرسل، وهذا النوع مما يكون في القرآن كثيرا وله فوائد. فمن فوائده أن أعداء التوحيد هذا مصيرهم عند الله عز وجل، وهو أن لهم العذاب في هذه الدنيا، ولهم العذاب والخزي يوم القيامة. وهؤلاء الكفار الذين خاطبهم القرآن بذلك هم كفار قريش، وهم من هذا الجنس في معادتهم للتوحيد وأهله، فلهم هذا المصير. وهذا يظهر في قول الله عز وجل في سورة القمر بعد أن ذكر عذابه الذي أصاب أقواما كذبوا الرسل، قال في آخرها: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. فإذا في ذكر تكذيب من سبق لرسلهم وذكر العذاب الذي أصابهم فيه مخاطبة لكل من كذب الرسل وكل من كذب بالقرآن ولم يأخذ به أنه كافر مخاطب بهذا الوعيد. وكما قيل: ذهب القوم وبقينا نحن. نعم.
قال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال رحمه الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب عظيم حي ذكي زكي. فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعا يسترشد به وقلبه شهيد، أي حاضر، فهذا أيضا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض الذي لم يصغ سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا نعته.
هذه الآية وهي قوله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم التفسير القيم: إذا أردت الانتفاع بالقرآن، وهذا الكلام كلام متين جدا لمن أراد أن ينتفع بالقرآن، إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من يتكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه سبحانه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا هو شرط التأثير أو التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: استمع لكتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهل. وهو إشارة إلى أن المانع من حصول التأثر هو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن والتذكر. مرة أخرى: فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن والتذكر. فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ والموضع موضع واو الجمع، لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين. يعني لماذا قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولم يقل وألقى السمع واو الجمع؟ قيل: هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب أو حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا نور الفطرة، على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. فصاحب القلب الحي بين قلبه وبين معاني القرآن أتم الاتصال، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. ومن الناس من لا يكون تام العقل الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، ويحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من علم صدق الخبر فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق الخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره، هو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين، وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذلك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. فعين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار، وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. نعم.
قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لهوب. قال رحمه الله: وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء. فالذي أوجدها على كبرها وعظمها قادر على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى. قال الله جل وعلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال رحمه الله: فاصبر على ما يقولون من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخره، أول النهار وآخره، وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات. فإن ذكر الله تعالى مسل للنفس، مؤنس لها، مهون للصبر.
نعم. فإن ذكر الله تعالى مسل للنفس، مؤنس لها، مهون للصبر. والصبر الذي أمر الله عز وجل به الأنبياء في كتابه، وخص به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن على نوعين: الأول الصبر العام، والثاني الصبر الجميل. أما الأول هو الصبر العام فمعناه معروف، وهو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا مناسب لهذا الموضع هنا: فاصبر على ما يقولون، وهو الصبر العام، وهو أن يحبس القلب عن الجزع فيما قالوا، والحزن على ما قالوا سبحان الله، ويحبس اللسان أن يقول شيئا لا ينبغي تجاه أقوال المشركين، يحبس قلبه عن الجزع من أقوال أعدائه، والحزن على ما قالوا، لا يحزن بكلامهم لأنه لا يعبأ به، ويحبس لسانه أن يقول شيئا لا ينبغي تجاه أقوال المشركين. وأما النوع الثاني هو أعلى رتبة، وهو الصبر الجميل، وقد أمر به في مواضع من قوله عز وجل: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والصبر الجميل أعلى مراتب الصبر، وفيه يكون القول حسنا والقلب حسنا، أن يكون ما في القلب حسنا. وأما الأول ففيه حبس اللسان عن التشكي أو عن مقابلة المشركين بما لا ينبغي، وحبس القلب عن الجزع. أما الصبر الجميل فمرتبة أعلى، فهو لا يحبس فقط بل يقول القول الجميل ولا يحبس القلب عن الجزع فقط، بل يحبسه عن الجزع ويظن الظن الجميل بالله عز وجل، فلا يحزن ولا يقنط ولا يقنط ولا ييأس، كما قال عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وأشباه ذلك. وهذا هو مقام المتقين ومقام أولي العزم من الرسل، كما قال عز وجل: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وهذا الصبر هو الصبر الجميل. وهذا لا يكون إلا عند أولئك الذين عمر الله قلوبهم بمحبته ومعرفة أسمائه وصفاته، فيكون صبرهم كأنه بلا مبالاة لوثوقهم بما عند الله عز وجل وحسن ظنهم بالله سبحانه، وأن اطمئنانهم للإيمان جعلهم لا يضطربون في قول ولا في عمل ولا في حركة قلب. وهنا في هذه الآية أمر بالصبر على ما قالوا، لأن ما قالوه هو الذي كان في معاني أو في مقاصد هذه السورة في ردهم للرسالة وتكذيبهم بالبعث بعد الموت. وأما التسبيح في قوله تعالى: قرأت وسبح.
طيب. نعم نعم
نعم. وأما التسبيح في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك، فهذا التسبيح زاد الصابر، لأن الصبر بلا عبادة ولا إقبال على الله عز وجل هذا قد يضعف، ويضعف حتى ينعدم. فإذا صبر العبد وصبر نفسه وأقبل على عبادة الله عز وجل ثبت على ذلك الصبر، وحسن ظنه بربه، وأقبل عليه بكليته وبجميع أحوال قلبه، فاستقام على الصبر وعلى مقتضاه. فلهذا أمر بالتسبيح بعد الصبر لهذا الغرض، وقال عز وجل هنا: وسبح بحمد ربك. وهذا التسبيح لله عز وجل يكون على أنحاء، فالتسبيح يكون مقرورا بالحمد متصلا به، كما في قوله: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وهنا قال: وسبح بحمد ربك، يعني سبح تسبيحا مقترنا بحمد ربك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والصورة الثانية أن يكون التسبيح مستقلا والحمد مستقلا، فيقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو يقرن بينهما بالواو: سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله، إلى آخره. وهناك أنواع أخرى. نعم.
قال الله جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال رحمه الله: أي واستمع بقلبك يوم ينادي المناد، وهو إسرافيل عليه السلام، أي حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الأرض. قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. قال رحمه الله: يوم يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة بالحق الذي لا شك فيه ولم تراء، ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به القادر على كل شيء. ولهذا قال: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم، أي عن الخلائق، سراعا أي يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة، ذلك حشر علينا يسير، أي سهل على الله لا تعب فيه ولا كلفة.
هكذا سهل ولا هين؟
هنا سهل إن شاء
الله. في نسخة: هين على الله يسير، لا تعب فيه ولا كلفة.
لا تعب فيه ولا كلفة. قال تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال رحمه الله: نحن أعلم بما يقولون لك مما يحزنك من الأذى، وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك. فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك. فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من رسل الله، وما أنت عليهم بجبار، أي مسلط عليهم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولهذا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والتذكير هو تذكير بما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته، وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله. وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به، فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه، لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. تم تفسير سورة قاف.
نعم. طيب الآن نكتفي بهذا ولا تكمل البريات؟
كما تشاء.
طيب لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.